أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع ثلاث. كان الكلام في بيان فائدة، في بيان حسن التكليف بناء على طريقة الفلاسفة، والمراد هو عبر بالبداية أنهم الفلاسفة الإسلاميين، لكن يبدو أن هذه الطريقة هي طريقة الفلاسفة الإلهيين حتى قبل الإسلام. ولعل في عبارة، آخر عبارة سنقرأها في هذا البحث، سيقول: فهذه مصالح التكليف عند الأوائل. عبارة الأوائل أكثر انسجاما مع أنها الفلاسفة الإلهيين قبل الإسلام. ولعل التعليق التي ذكرها الشيخ حسن زادة في صفحة 444 في آخرها ما يدل على هذا المطلب أيضا بشكل واضح. نقل عبارة لازينون الكبير تلميذ أرسطاليس في الفصل الرابع من رسالته في المبدأ والمعاد. هذه الرسالة حررها المعلم الثاني أبو نصر الفارابي. هذه العبارة من هذا الفيلسوف تدل بشكل واضح على أن هؤلاء الفلاسفة كانوا إلهيين، يعتقدون بالمبدأ ويعتقدون بلزوم الشرائع وبلزوم وجود أنبياء ورسل. على أي حال، البيان الذي تقدم في الجلسة السابقة واضح أن إن شاء الله كان البناء، لأنه الصفحة اللي كتبها مبارح جناب السيد قال لي يا ريت بتصور لي إياها، الصفحة كتبها هيك يعني بخط منه كتر واضح، أنا ما نسيت صراحة، بس قلت إن شاء الله بركي برجع اليوم هيك بكتبها أما بخط منيح أو برجع بصفة على الورد وببعتها للأخوان. هي ما فيها شيء يعني، بس نزولا على رغبة، على رغبة طلب السيد صراحة، ولو نحن مقصرين معه. أحيانا بعض الإخوان عم يبعثوا لي بعض الأسئلة، عم أقصر أنا بالجواب شوي نتيجة بعض الموانع فقط، وإلا صراحة يعني مني ناسي. البيان اللي تقدم بالجلسة الماضية بدل بيان لطيف سهل، ينطلق من أن الإنسان يحتاج إلى قانون في حياته، لننتقل بعد ذلك بأن مقنن هذا القانون وصاحب هذا القانون لا يمكن أن يكون غير الله تبارك وتعالى، وهذا الذي نعبر عنه في الكتب الحديثة بالتوحيد في الربوبية التشريعية، بأن الذي يحق له أن يشرع وأن يقنن ليس هو إلا الله تبارك وتعالى. نعم، في بعض الدول الإسلامية يوجد مجلس نواب لكنه لا يقنن، إنما تقنيناته كما هو الآن في الجمهورية الإسلامية. عادة بأكثر دول العالم مثل عنا بلبنان مجلس النواب هو الذي يشرع، حتى يسمى مجلس تشريعي. في إيران هذه النكتة انطلاقا من هذا المطلب الذي ذكرناه، وليس شيء من الهواء، انطلاقا من أن التشريع بيد الله، لا نائب ولا غير نائب، يستطيع أن يشرع، يستطيع أن يعطي قانون، لأنه أنتم بتعرفوا دولة تحتاج إلى تقنين، تجويز استيراد وتصدير وفتح محلات وفتح وإذا قد ما بدك من أمور. ولذا في إيران بعد أن تسن القوانين ترفع لمجلس يسمى شوراي نيجاهبان، وظيفته مطابقة، يوجد 6 من هذا المجلس مجتهدين، وكان على رأسهم لسنوات طويلة سيد محمود الهاشمي رحمة الله عليه، ويوجد 6 حقوقيين، وظيفتهم الحقوقيين وظيفتهم مراجعة أن لا يكون ما يصدر منافى للدستور. المجتهدين وظيفتهم أن يراجع، أن يناقشوا إلى أن هذا موافق لتعاليم الإسلام وليس مخالف لتعاليم الإسلام. على أي حال، النكتة الرئيسية في البحث هي أن التشريع ينبغي أن يكون من بيده العلم المطلق، العلم المطلق بالإنسان، العلم المطلق بمصالح الإنسان، العلم المطلق بالطريق الموصل إلى هذه المصالح. طبعا ليس فقط هذا، لابد من ضم بعض الأشياء الأخرى، أن يكون قادر على إيصال المكلفين إلى سعادتهم. فإذا نظرنا إلى هذه الصفات لا نجدها كإلهيين موجودة إلا بالله تبارك وتعالى، أو بمن نصبه الله تبارك وتعالى، يعني يكون التنصيب بإذن الله. فإذا الله تبارك وتعالى أولا وبالذات وبالأصالة له هذا الأمر، فلغيره هذا الأمر إن هو جعله لهم، وإن لم يجعل هذا الأمر لهم لا يكون لهم. بناء عليه ثبت بأنه لابد من وجود قانون. قلنا بما هذا القانون يجب أن يستمر، باعتبار أن الأنبياء هم النهاية يعيشون فترة. أبرز مثال النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، هم ارتحل في أوائل سنة 11 للهجرة، وبعد ما في نبي من بعده. هلا في أئمة، هم جيد في أئمة، ولكن نحن بزمان الغيبة. إذن يجب أن تكون هناك هذه الشريعة باقية. السؤال، هذا المطلب كله ذكرنا، وصل إلى فوائد التشريع. ما هي فوائد التشريع؟ ذكر ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى هي رياضة النفس. بالأصل التشريع، نحن انطلقنا النقطة الرئيسية كانت، الانطلاقة الرئيسية كانت أخوتي الكرام، لأجل تنظيم الحياة الاجتماعية. لكن بما أن من بيده التشريع والتنظيم عرف بأن هناك أشياء ينبغي أن يفعلها الإنسان في حد نفسه له لسعادته، ففائدة هذا الأمر هو الرياضة. رياضة بالمعنى تهذيب النفس، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعومة. فإذا إحدى فوائد العبادات ترويض النفس. ترويض النفس يعني إخضاع القوى الغضبية والقوى الشهوية بحسب تعبيرات علم الأخلاق إلى القوى العقلية. تكون القوى العقلية هي الحاكمة والمسيطرة. عندما يقول مثلا للشارع أني ما بجوز لي، لا يجوز لي مثلا أن أسب جاري، لا يجوز أن أعتدي عليه. لنفترض جاري ارتكب فعلا غير مناسب معي، الشرع يقول لي يحرم عليك مثلا سبه. لولا الشرع لأخذت القوة الغضبية مجراها، مثلا نعوذ بالله الواحد سب أو كسر له أزاز السيارة أو تجاوز الحدود الشرعية. بالحلال والحرام هذه القوة الغضبية تقف عند حد رسمه الشرع بخط أحمر. هذا نتيجة التكرار. ماذا يحصل نتيجة التكرار؟ القوى الغضبية تصبح خاضعة للقوى العقلية، وكذلك القوى الشهوية. القوى الشهوية بمعنى جلب الملائم. كل إنسان يحب أن يجلب الملائم، الطعام الملبس والمسكن والمنكح والمال و القوى الشهوية لا حد لها. لو تركت من دون تشريع لا طغت، تجاوزت الحد. إذن بإخضاعها للحلال والحرام نكون قد أخضعنا القوى الشهوية للقوى العقلية، وهكذا يصبح الإنسان قد هذب نفسه وروض نفسه. إذن الفائدة الأولى للعبادات، المنفعة الأولى للتكليف وللأوامر والنواهي هي رياضة النفس. جيد، نقرأهن واحدة واحدة إن شاء الله، ما فيهن شيء سهلين، اليوم درسنا جدا سهل. قال: فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع ثلاث. إحداها رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات، لأن الشهوات قلنا لا حد لها، لا تقف عند حد، يعني اقتضاء لا يقف عند حد، هي تمسك، تقف حدا، ترسم لها خطوط حمراء. ومنعها، منع النفس عن القوة الغضبية، أيضا القوة الغضبية تنتج عنها أشياء أيضا تريد أن تتجاوز. الخطوط الحمر تقف عندها. يعبر تعبير لطيف، قال: المكدرة لصفاء القوة العقلية. القوة الغضبية كثيرا ما تكدر. لاحظ الإنسان أحيانا بيعصب من صديق، بيعصب من جاره، بيعصب من شيء معين، ما بتلاحظ وضعه كله بيتخربط. المكدرة هذه القوة الغضبية، المكدرة لصفاء القوة العقلية. القوة العقلية توجب صفاء، يكدرها القوة الغضبية. فالقوة الغضبية إذا رسمت لها الحدود ببركة الأوامر والنواهي، بعد عملية تكدير لا يوجد، يستعمل القوة الغضبية في مكانها على جاره لا يتجاوز بكلمة واحدة، لكن على عدو الله يضرب بالسيف وهو مطمئن البال، يضرب بالسيف. إذن يستعمل القوة الغضبية في مكانها، في محلها، ما بيستعملها على مرته، ما بيستعملها على أولاده، مش هيك؟ على الضعيفين، بيستعملها بمحلها. الثانية، المنفعة الثانية، يقول لنأخذ مثال الصلاة أخوة الكرام، هذا يعني من أبرز أمثلة الفائدة الثانية، المنفعة الثانية، الصلاة. الصلاة بحسب تعبير الإمام الخميني رحمة الله عليه في الأداب المعنوية، يقول معجون إلهي. معجون يعني تركيبة، يعني الترجمة العربية اللي عندي مترجمينا معجون. معجون يعني تركيبة، خلطة إذا جاز التعبير، خلطة، لكن خلطة ربانية. وأي خلطة؟ خلطة تبتدئ بأول فعل من أفعالها وهو التكبير. والتكبير كما ورد في الروايات ليس بمعنى أنه أكبر يعني من عباده، يعني مثلا أنه عباده مثلا، عرفت كيف؟ أنه أكبر ماديا، والله أكبر مثلا من ناطحة السحاب، أكبر من الكرة الأرضية كما كنا نتوهم نحن وصغار، بل جاءت الروايات وأكدت أنه أكبر من أن يوصف. أكبر من أن يوصف ماذا يعني؟ إذا ضممنا لها مثلا آية في سورة الصافات، أظن سبحان ربك عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، ينتج بأنه إذا أغلب أوصاف الناس الذين يصفون الله بالعلم والقدرة والحياة، و الله ينزه نفسه عن توصيفنا إياه، يقول أنا أرفع من توصيفكم لي. فقط الذي يستطيع أن يصف بشيء من الصحة والدقة هم المخلصون بفتح اللام. فإذا الله أكبر من أن يوصف، ماذا تفعل بالإنسان؟ معظم أكبر، معظم هذه الآية تجعل الإنسان يذهب. إذن ماذا يمكن أن يكون هناك؟ لا بمعنى معرفة تلك الذات على حقيقتها، بل للذهاب على إلى معرفة شيء مما حاول الشرع أن يفهمنا إياه. العبادات مثل الصلاة تدعو الإنسان إلى التأمل في أول مبدأ من المبادئ وهو الله تبارك وتعالى. مثلا في سورة الفاتحة، قل هو الله أحد، التي أغلب المسلمين يقرأها في الصلاة، قل هو الله أحد. أحد ماذا يعني؟ لماذا قال أحد؟ لماذا لم يقل واحد؟ أصلا كلمة الله ما هي؟ إشارة إلى ماذا؟ يقول هذه التكاليف وهذه العبادات تهيئ الإنسان للنظر. هذه ليست تكاليف جامدة، ليست تكاليف لمجرد أن نذكرها في اللسان وتنتهي الصلاة ثم نذهب. الهدف من هذه الأذكار هو تكرار لإعمال القوى العاقلة لتنطبع في القلب. إذن الشرع يريد منا من هذه الأذكار التأمل، التدبر. التدبر في ماذا؟ في سلسلة عالم الوجود. تحدث عن ذاته الإلهية في القرآن، تحدث عن وجود ملائكة، تحدث عن وجود جن، تحدث عن إنسان. هذه الأمور كيف ترتبت، كيف حصلت؟ العبادات تساعد الإنسان، تقوي هذه الجنبة بالإنسان في التأمل بعالم الوجود لمعرفة أن عالم الوجود كيف يحصل. هذه المنفعة الثانية. يقول الثانية تعويد النفس النظر في الأمور الإلهية والمطالب العالية. بيتعود الإنسان على الأمور. كيف في أشخاص بيتعود مثلا، لاحظ في أشخاص من الصبح للعشية هم تمن ومرق بالأكل والشرب واللبس والتيب. هلا بينما إذا كان 5 مرات باليوم يتعود، وطبعا هذه تحتاج إلى رياضة، لعله أول مرة أصلا، ثانيتين يمكن هلا أو أكثر شوي بيقدر يستحضر، بس شوي شوي تعويد. تعويد يعني تحتاج إلى ممارسة 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 لتصبح للنفس عادة. تعويد النفس النظر في الأمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد، والتفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه، وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى، كيف ابتدأ الخلق، ما هو أول ما صدر، كيف تصدر على الترتيب. أنتم مر معكم بالبداية بأنه أول ما يصدر عالم العقل مثلا، بعد ذلك يصدر عالم المثال، بعد ذلك يصدر عالم المادة. هذا هو إشارة إلى هذا، كيف تحصل الأمور الذي اقتضته الحكمة الإلهية، وتحقق فيضان الموجودات، كيف تفيض عنه فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية. وهذا كيف يحصل؟ ليس بالظن والتخمين، بالبراهين القطعية الخالية عن المغالطة. هذه المنفعة الثانية. المنفعة الثالثة، قال وبالنهاية حلال وحرام، حلال وحرام يعني الشرع يقول لي إذا تجاوزت أنت تستحق العقاب. إذا رجعنا الروايات، إذا رجعنا القرآن، هنا هذا عقابه كذا، هذا عقابه كذا، هذا عقابه كذا، هذا ثوابه كذا، هذا ثوابه كذا. إذن في حياة الإنسان العادية سيكون عنده حواجز وحدود رسمها الشارع، حينئذ ينتظم التنظيم الاجتماعي، بل حتى التنظيم الفردي، التنظيم الاجتماعي، لأنه وبأحيانا كثير الواحد لنفترض قادر يخالف بالدولة من دون ما حدا يشوفه، قادر يلعب لنفترض الآن مثلا نعوذ بالله بعداد الساعة ويسرق من الدولة، ولكن إذا الشرع قال له هذا حرام فهو يعرف أنه حتى لو كان وحيدا فريدا في البيت هناك من يراقبه، وهناك من يسجل عليه، وهناك من يقول له بأنك ماذا إذا تجاوزت هذا فأنت تستحق العقاب. حينئذ ذلك القانون الذي لتنظيم حياتهم يصبح هناك ضمانة قوية لتطبيقه أكثر فأكثر، لأن هذه ضمانة لما بعد الموت أولا، وضمانة موجودة في السر ثانيا وليست علنية. يقول والثالثة تذكرهم، هذه الأوامر والنواهي، ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين، هناك عقاب أخروي، هناك ثواب أخروي، بحيث ينحفظ النظام المقتضي للتعادل والترافد. الترافد يعني كل منهما يعطي الآخر العطاء. أخي هذا الخباز، مقابل ذلك الشخص بده يخيط ثياب، إذا كل واحد بيخاف الله الخباز ما بيغش والخياط ما بيغش. بالأصل الخباز قال له بعطيك خبز ليس مغشوش نظيف، مقابل أنه تعطيني مثلا قطعة من الثياب أشتريها منك أيضا ليست مغشوشة، الخيط جيد، مخيطة بطريق جيد. فإذا الحدود الإلهية تساعد على الحفاظ الاجتماع، لأنه هكذا مفترض، نحن قلنا كل منهما مبني على ما يستعيضه من الطرف الآخر. فإذا بالحدود الإلهية هذا الأمر يصبح ضمانه أشد. إذن بحيث ينحفظ النظام المقتضي للتعادل والترافد. هذا في الدنيا. في الآخرة قال من عمل بهذه الأمور فله الأجر العظيم. ثم زاد الله تعالى لمستعمل الشرائع الأجر والثواب في الآخرة. فهذه مصالح التكليف عند الأوائل. جيد، هذه النقطة الثانية أخوتي الكرام بالبحث، أو الثالثة، البداية كانت ما هو التكليف، ثانيا التكليف حسن. قلنا التكليف حسن تارة عند المتكلمين وتارة عند الفلاسفة. انتهينا من حسن التكليف عند المتكلمين ومن حسن التكليف عند الفلاسفة. في الوسط تعرضنا إلى إشكالات أشكلت على أن حسن التكليف لأجل المصلحة، فأشكل بهذه الإشكالات الثلاثة التي تقدمت وأجبنا عنها. الآن عندنا مطلب جديد، أصلا التكليف واجب أم ليس بواجب؟ هل واجب على الحكيم؟ هل يجب أن الواجب جل وعلا أن الله تبارك وتعالى أن ينشئ شرائع ويجعل تكليفات ويجعل أوامر ونواهي؟ طبيعي الأشاعرة قالوا لا، المعتزلة قالوا نعم، العدلية قالوا نعم، ليس فقط الأشاعرة. ما هو الدليل؟ دليل سهل وبسيط، الإنسان مركب من شهوات ومركب من عقل. الإنسان بطبعه الأولي، أغلب الناس لا كل الناس، أغلب الناس بطبعه الأولي بمقتضى أنه ابن الدنيا نفسه أمارة بالسوء، وجاء القرآن وصرح بهذا الأمر، قال إن النفس لأمارة بالسوء. والواقع الخارجي الموجود في الخارج يحكي عن هذا الأمر يعني بأعلى درجات الحكاية والوضوح. إذا الإنسان بحب نفسه إذا خليا يطغى يتجاوز، عنده حاجات كثيرة لا يشبعه شيء، يريد أن يشبعها كيفما كان. هذا موجود في الإنسان، هذا موجود في هذا الخلق. جيد، بناء عليه نقول إذا الله تبارك وتعالى هذا الإنسان المركب بهذا التركيب الذي فيه شهوة لا حد لها والذي بطبعه الأولي نفسه أمارة بالسوء، إذا أوجده في هذه الدنيا وتركه من دون قانون ماذا سيفعل؟ رح يخرب الدنيا. فإذا القانون ضروري. بين قوسين هذا المطلب الذي نذكره، هل أشاعر أتركهم قالوا ليس بواجب، لكن في زماننا وقبل زماننا لا يوجد عاقل إلا ويقول بوجوبه. لاحظوا حتى البلاد نعوذ بالله التي لا تؤمن بوجود الله أصلا لا تقول الإنسان عنده عقل ويستطيع أن يميز الصح من الخطأ وتتركه، تضع قانون دستور، هذا مسموح هذا ممنوع، هذا بدك تعمله بشروط فلانية، إذا تجاوزت الأمر الفلاني فجزاؤك كذا، لم يتركوا شيء. وكل أمر يحصل جديد بشرع له قوانين، ولذا باستمرار في مجالس النواب تشرع القوانين. لأجل ماذا؟ لأجل هذه الحقيقة، هذا الذي قرأناه الآن. لا يمكن أن تعتمد على عقل الإنسان، تقول الإنسان عنده عقل لا أضع له قانون يستطيع أن يميز الصح من الخطأ. إذن هذا الذي نذكره ليس خاصا بالمعتزلة وبالإمامية، بل هذا من البديهيات في زماننا. نعم، الاختلاف بماذا؟ فيما ذكر في الجلسة الماضية، من هو الذي يضع القانون؟ كثير من الأشخاص يعني بالقانون الوضعي يقولون أنه نحن الذين نضع القوانين، بينما الإلهي بالبيان المتقدم بعد الالتفات إلى ما تقدم من نكات يقول أبدا الذي يضع القانون هو الله. إذن هذا البحث وهو وجوب التكليف، تكليف يعني أحكام شرعية. جيد، أحكام شرعية يعني تتحدث عن شريعة، تتحدث عن دستور، هذا معنى، هذا من البديهيات. يقول قال خواجة نصير وواجب، يعني والتكليف واجب لزجره، يعني التكليف يزجر يمنع عن القبائح. قلنا لأنه لولا التكليف الإنسان يطغى. أنت تخيل نعوذ بالله مثلا لا يوجد شيء اسمه حرمة زنا، ماذا سيحصل؟ تخيل لا يوجد شيء اسمه حرمة سرقة، هو أبرز مثلان. شو بيصير بالدنيا؟ تخرب الدنيا أصلا، بتخرب العالم، بتقتل بعض. أقول هذا يعني كون التكليف واجب، هذا مذهب المعتزلة، وأنكرت الأشاعرة ذلك. والدليل على وجوب التكليف أنه لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف، طبعا جاب قياس استثنائي ولكن قياس واضح، المقدمة الأولى، لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه لكان مغريا بالقبيح. يعني لو لم يجعل شريعة للإنسان الذي نضج أصبح ناضج، يعني بتعبيرنا الشرعي أصبح بالغ، لو لم يجعل شريعة التالي لكان مغريا بالقبيح، يعني لأنه يفسح لك المجال، لا أحرم عليك شيء، والحال أنه أودع فيه القوى الشهوية والغضبية التي لا تقف عند حد، إذا ما ستصبح النتيجة لم أقف عند حد، وهذا إغراء بالقبيح، لكان مغريا بالقبيح، والتالي باطل لقبحه، الإغراء بالقبيح باطل، والشارع لا يفعل القبيح، نتيجة فالمقدم مثله، إذن لا يمكن أن لا يكون هناك تكليف، يعني يجب التكليف. الإغراء بالقبيح باطل، خب واضح. السؤال بيان الشرطية، بيان الملازمة، لماذا إذا لم يجعل تكليف يكون مغريا بالقبيح؟ للبيان الذي ذكرناه، يقول بيان الشرطية أن الله تعالى إذا أكمل عقل الإنسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح وشهوة له، وهذا موجود لأن الإنسان مركب من عقل ومن شهوة، هذا هو الإنسان، ونفورا عن الحسن، عن الأمر الحسن المعبر عنه بالقرآن إن النفس لأمارة بالسوء، هذا تركيبة الإنسان. فلو لم يقرر في عقله، يعني لم يجعل له تكليف ليفهمه في عقله، ليخاطب عقله ويقول له أيها الإنسان يجب أن تعرف بعقلك أنك عندك حد، إذا تجاوزته بتاكل عصاي، فلو لم يقرر في عقله، يعني لو لم يقرر الواجب في عقله، في عقل هذا الإنسان، لم يقرر ماذا؟ وجوب الواجب وقبح القبيح. مثلا من الواجبات أداء الأمانة، كل شيء واحدة من الأمثلة، وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب وفعل القبيح، إذا لم يجعل هذه التشريعات لكان وقوع القبيح من المكلف دائما. لماذا لا يفعل القبيح والحال أنه عنده قابلية وميل إلى القبيح؟ وإلى هذا أشار بقوله لزجره عن القبائح، أي لزجر التكليف عن القبائح. قال الآن عندنا بحث جدا لطيف وسهل، هذا البحث يرتبط بشرائط التكليف. شرائط التكليف بعضها ترتبط بنفس التكليف، نفس التكليف، نفس الأمر والنهي، وذكر شرائط للمكلف به، يعني لما يتعلق به التكليف، وذكر شرائط للمكلف يعني المشرع، وذكر شرائط للمكلف. البحث جدا سهل، ولذا يعني فقط أول وحدة بشرحها، الباقي تقريبا بنقراهم. شرائط التكليف، ذكر شرطين للتكليف، لنفس التكليف، أعود وأكرر، تكليف متعلق التكليف، المكلف والمكلف. هلأ لعله ذكر المكلف قبل المكلف، هلأ منشوف. جيد، ذكر المكلف قبل المكلف، المكلف في الأخير. هذه الأربعة شرائط التكليف ما هي؟ ذكر شرطين من شرائط التكليف. الشرط الأول أن لا يكون فيه مفسدة، الشرع أمرني بشيء صح؟ يشترط، العقل يقول هذا الشيء الذي طلبه مني سواء أمر أو نهي، مش مهم أخوتي الكرام، أنا عم طبق على الأمر، هذا الشيء الذي أمرني به أمره مش لازم يكون يسبب لي مفسدة في جنب أخرى. خليني أعبر تعبير أشمل أوسع، أن لا يسبب مفسدة. الآن نسأل سؤال، هل يمكن أن تضرب لنا مثال كيف يمكن للتكليف أن يسبب مفسدة؟ قال نعم، تارة يسبب مفسدة لنفس المكلف، تارة يسبب مفسدة لشخص آخر، وعلى الحالتين لا يصح. على الحالتين، تارة لنضرب مثال لنفس المكلف ذكر في الكتب، تارة الشرع يقول لي هكذا، أنا عندي كوب من الماء، أنا بالصحراء، الشرع أمرني أنه انتبه على حياتي، وهو قال لي سابقا لا تلقوا بأنفسكم في التهلكة. جيد، إذا أنا مأمور أن أحافظ على نفسي، هذه اتركوها على جنب. الآن لو في هذا الظرف أنا في الصحراء ولا يوجد معي إلا كوب من الماء وأحتاج إليه لأشرب لكي أبقى على الحياة، وأمرني بشرب الماء حتى لو لزم موتي، نقول هنا هذا التكليف ماذا يسبب؟ مفسدة، لكن مفسدة لمن؟ لنفس المكلف، وهذه المفسدة للمكلف هو مأمور بخلافها. ليش؟ لأنها تسبب موته وهو مأمور بأن يحافظ على حياته. إذن الشرط بعد الكلام في الشرط الأول، إذن الشرط الأول أن لا يسبب التكليف مفسدة، والمفسدة سواء كانت المفسدة لنفسه كالمثال الذي ذكرناه أو مفسدة لغيره. مفسدة لغيره مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ لنفترض أنا بدي أتوضأ، جيد؟ ما عندي ماء، جاري عنده ماء، فالشرع قال لي يجب عليك الوضوء، يجب عليك الوضوء من ماء جارك. طب هذا ماذا سيسبب لماء جاري؟ لجاري مفسد وضرر، تصرف في ماله من دون إذنه. فإذا مثل هذا التكليف لن يصدر من المولى، لأنه تكليف يسبب مفسدة في الغير. انتهينا من الشرط الأول. الشرط الأول للتكليف أن لا يسبب التكليف مفسدة، سواء مفسدة لنفس المكلف أو لغيره. نقرأ العبارة، قال أقول لما ذكر أن التكليف حسن شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف. قلنا حسن التكليف، طب حتى يكون حسن التكليف هكذا ما له ضوابط؟ يقول لا، له ضوابط، وقد ذكر أمورا لا يحسن التكليف بدونها، منها ما يرجع إلى نفس التكليف، ومنها ما يرجع إلى متعلق التكليف أعني الفعل، ومنها هنا هيك يعني والمكلف، والمكلف يعني ومنها يرجع إلى المكلف له شرائط، ومنها يرجع إلى المكلف. نبتدأ بالأول، أما ما يرجع إلى التكليف فأمران. الأول أحدهما انتفاء المفسدة في التكليف. كيف؟ في موردين يمكن تكون المفسدة، ممنوع يكون مفسدة بولا مورد من هذين الموردين. كيف يمكن أن تكون المفسدة؟ بأن لا يكون، كيف تنتفي المفسدة؟ بأن لا يكون مفسدة يكون تامة، يعني أن لا توجد، بأن لا توجد، لا يكون مفسدة لنفس المكلف. أخوتي الكرام، أرجو أن شوي تدققوا بهذه العبارة معي. قبل أن أقرأها أريد أن أذكر شغل صغير. كلمة المكلف به تارة تستعمل بمثابة كلمة واحدة، تارة تستعمل بمثابة كلمتين. جيد، مرة مثلا نقول زيد تجب عليه الصلاة، مرة بنسأل ما هو المكلف به؟ تقول الصلاة. المكلف به كلمة واحدة تساوي الصلاة. تارة تكون المكلف به بمثابة كلمتين، يعني المكلف بذلك الشيء. نفس مثال زيد، نقول زيد مكلف بالصلاة فهو مكلف به، مكلف بالتكليف، مكلف بالصلاة. هنا مكلف به كلمتان منفصلين عن بعض، جيد، مش بمثابة كلمة واحدة. لما بيكونوا بمثابة كلمة واحدة بيكون الضمير راجع للألف واللام في الكلمة الأولى. المكلف به الصلاة يعني الذي هو مكلف بها، الضمير بيرجع إلى الألف واللام اسم الموصول، لذا بتكون بمثابة الكلمة الواحدة. هنا هكذا من نقرأ العبارة، بأن لا يكون مفسدة، لا توجد مفسدة لنفس المكلف. خذ نفس، المكلف يعني من؟ زيد وعمر وبكر وأني وأنت. به يعني بسبب التكليف، الباء سببية، يعني أن لا تحصل مفسدة للمكلف بسبب التكليف. كيف تحصل مفسدة للمكلف بسبب التكليف؟ في كلمة في متعلقة بمفسدة، يعني أن تكون المفسدة في فعل آخر، هذا الفعل الآخر داخل في تكليفه. بالمثال اللي ذكرته شو هو؟ أنا في الصحراء بين يدي كوب من الماء، إذا شربته عطيتكم عمري. الأمر بشربه فيه مفسدة للمكلف لي بسبب هذا التكليف، بسبب الوجوب الشرب. المفسدة كيف تحصل؟ في فعل آخر، بأنه رح تسبب موتي، وموتي ماذا؟ داخل في تكليفه، داخل بتكليفي أن لا أموت. لا تلقوا بأيديكم، واضح إن شاء الله؟ فقط تركيب العبارة، المطلب سهل، فقط تركيب العبارة. إذن برجع بقراها بعد مرة، بقراها مع بعد مرة قراءة سريعة، وبقراها مع ترجمتها العربية، يعني بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به في تكليف آخر داخل في تكليفه. بعد كلمة تكليفه حط فاصل، انتهى. بعد ذلك مثال آخر لمفسدة في فعل آخر، بأن لا يكون مفسدة، لا توجد مفسدة لنفس المكلف، لنفس الإنسان، به يعني بسبب التكليف، في فعل آخر، يعني هذه المفسدة تعلقت بفعل آخر، وهذا الفعل الآخر ماذا؟ داخل في تكليفه، مأمور أنه يحافظ عليه. ممنوع يكون في مفسدة للمكلف، وأيضا ممنوع يكون مفسدة لمن؟ لغير المكلف. هذا المثال الآخر، أو مفسدة لمكلف آخر، أو مفسدة لمكلف آخر. أنا أشرب الماء من من؟ أو أتوضأ من ماء جاري من دون إذنه، هذه فيها مفسدة لجاري. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني إخوتي الكرام، أنا أضرب لكم مثال حتى تصير العبارة واضحة، والمثال سهل، المطلب كله واضح. لنفترض المكلف يجب عليه صلاة، مثلا شو بدنا نقول، يجب عليه أن يعطي الفقير. لنفترض فقير محتاج جدا 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 لدرجة لح يموت، يجب الإنفاق عليه. يجب على الشارع أن يخبرني بوجوب إعطاء الفقير قبل فترة من الزمن، قبل أن يأتي الفقير، حتى عقلي يقول الشارع أوجب علي، وبالتالي يجب علي ماذا؟ يجب علي أن أعطي. مثال آخر، الحج. الحج يبتدئ من متى؟ الحج يبتدئ من أعمال عرفة، جيد؟ قبل أعمال عرفة عندنا عمرة تحتاج إلى 3 ساعات، جيد؟ 3 ساعات، 4 ساعات. لا يمكن للشارع، إذا جاء الشارع، قبل أن أقول لا يمكن، إذا جاء الشارع وقال لي، أنا هنا أسكن في إيران، قال لي في 9 من ذي الحجة صباحا يجب عليك اليوم أن تكون في عرفة، مولانا الكريم لا أحجز تكت طيارة، لا روح على شركة الطيران، أصلا مش معروف إذا في شركة طيران. هذا ليس تكليف للامتثال، هذا تكليف للتعجيز. إذا التكليف الذي ينبغي أن يكون للامتثال متى يكون؟ يكون قبل فترة بحيث يكون عندي متسع من الوقت حتى أستطيع أن يحركني هذا التكليف وأذهب وأمتثل. هذا هو الشرط الثاني، يعني يكون عندنا مقدار من الزمن لامتثاله. قال والثاني أن يكون متقدما التكليف على الفعل، بد يكون التكليف قبل الفعل قدرا. شو يعني قدرا؟ يعني بمقدار من الزمن، بفترة من الزمن قدرا يتمكن المكلف فيه في هذا القدر في هذا الزمان من الاستدلال به، من الاستدلال بالتكليف. يعني يقول أنا أريد أن أذهب للحج امتثالا لأمر الله تعالى لأن هذا دليل على الوجوب، هكذا أن يكون متقدما التكليف على الفعل قدرا يتمكن المكلف فيه في هذا القدر من الاستدلال به بالتكليف فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه فيه. أستطيع أن أمتثل إذا خبرتني قبل فترة. هذا فيما يرجع إلى شرائط التكليف أخوتي الكرام. أما فيما يرجع إلى شرائط الفعل، ماذا يعني الفعل؟ يعني المكلف به. شرائطه سهل جدا، ذكر شرطين. قال فأمران أحدهما إمكان وجوده، ما يكون من المستحيلات مولانا، لا يمكن أن يأمرني أن أكون على رأس الساعة العاشرة هم في مقام السيدة المعصومة وهم في مسجد جمكران. أخي هذا من المستحيلات غير مقدور، جمع بين الضدين، ما عندي قدرة على أن أكون في مكانين، في مكان في آن واحد في زمان واحد. لا يمكن أن يأمرني أن أكون أنا على المريخ، ما عندي قدرة أكون على المريخ. إمكان طبعا، إذا بدي أضرب أمثلة أوضح من هيك، لا يمكن أن يأمر لنفترض المشلول بأن يصلي عن قيام، مشلول على الكرسي أو طريح الفراش. إذن يشترط في المكلف به الإمكان، يكون ممكن، يعني بعبارة علم الأصول ماذا؟ القدرة على التكليف. جيد. الثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه. تتذكروا يا أخواننا الكرام قبل فترة ذكرت ما هو الحسن اللي حكينا عنه؟ ما لا ذم فيه. في البداية قسمنا إلى ما فيه ذم ولا ذم فيه. ما فيه ذم الحرام، ما لا ذم فيه الحسن. الحسن ينقسم إلى كين؟ أربعة: مباح وواجب ومستحب ومكروه. الآن يقول الثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه، ما هي؟ يعني أن يكون واجب أو مستحب، بأن يكون واجبا أو مندوبا. وإن كان التكليف ترك فعل، إذا كان نهي، هذا اللي حكيناه لو كان أمر. إن كان أمر يشترط أن يكون إما أمر وجوبي أو أمر استحبابي. طب إذا نهي بده يكون إما نهي حرمتي أو كراهتي. ولذا قال وإن كان التكليف ترك فعل فإما أن يكون الفعل قبيحا، يعني محرم، القبيح يعني ما فيه ذنب، يعني الحرام، أو يكون الإخلال به أولى من فعله، يعني تركه أولى من فعله، يعني المكروه. هذا فيما يرجع إلى الفعل. يقول أما فيما يرجع إلى المكلف، بالنسبة لنا واضح جدا لأن المكلف هو الله. إذا الله فهو واجد لكل الصفات، العلم اللامتناهي، القدرة اللامتناهية. لكن بشكل عام إذا واحد بده يكلف حدا لازم يكون عنده هذه الصفات. يا أخي أب يريد أن يكلف ابنه بالدرس لازم يكون بيعرف أنه الدرس مفيد. فيقول أما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما، المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل. لماذا؟ لئلا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب، بده يكون بيعرف أنه هذا حسن حتى بيأمر فيه، حتى لا يأمر بالقبيح. الشرط الثاني أن يكون عالما بالتالي يصح على الفعل نتوى لئلا يكون ببعض لئلا يكون ببعض. وماذا؟ أما يكلف قاله لسبب لم يفهم سواء بمدار الحل لا إلا هذه أمور قد يحدث نسبنا لتحب عن واحد الوحيد الذي علمه في أحد واحد. لكن بشكل عام إذا واحد بمرس بده يعلم مكفأ على أرض هيز نعرف ماذا يوصف هذا العلم المكفأ. الشرط الثالث أكثر أن يكون القبيح مقيم، يعني هذا اللي بالتليف لا يمكن أن يتكب قبيح ما لا يدخل الجوال فيوصف السبب إلى الصحيح. باخر بعد سقطه كان بعد ما بتوقع كان على البيه بل بحر او نعم بل كان يجب ان يكون من لا يفعل البيه. طبعا بعد في كانوا الخجنطير لم يذكرهم القدره قادر على اتلاف هذا، وهذا وجود الواحد اللي عنده قدره ان قدرته لا حل لها. اما الخير عندما ارجع الى المكلف مكلف انسان فاكون غادر على الفعل. طبعا في اشواي ترفع ان الوجود يعني قدره كله فردي، القدره مش شرائط المكلف كان إجراء نفس الفعل، ترى نفس الفعل المتحد، شو طب القدرة؟ الكون على الساعة 10، الآن واحد، لما قمت المعلومة بعد الذكرى هو بس إذا المتحدات. سواء تبقى لك طالب أو ما بدك طالب. هذا مثال إمكان وجوده. الآن إذا كان إمكان وجوده نقول يشرى في القدرة. جيد؟ لك مثال عاز اللي ذكرت قبل شوي، مثال عاز اللي ذكرت قبل شوي هو ينبغي أن يكون. أصلا تقييم من الكيمياء. الشرطة وأن موجود وأن من الوجود، لكن هذا الشرط ليس موجود، ما هو هو القدرة. طبعا القدرة مش موجود كثير بترسول فعل مستحيل هم مكلف صح؟ لأنه قدرتنا ترسول فعل مستحيل بهذا الشرط مع عدم القرار. كان أختي الكريم أما ما يرجع كذا هو يكون قادرا على الفعل. الشرط كلف عن كم قاد صلاة قيام؟ الشرط كلف بهذا القرار على هذا تكون كيفاش؟ شرط ثاني أن يكون علم به أو تمكن من العلم به إن أعلمه أو علقه على العلم فأعلم به يعني الآن سمعنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم تبتن عن علم كن يمكن لا هذا هنا بدل بدل صلى الله عليه وسلم أو إلى أوراقة أو ذبنا إلى وسائل أو إلى ماذا أسأل عنك مش عارف. الآن يصير أن يكون هذا التكليف إما المكلف إما عاد بتلي أو يستطيع يحصل العلم. الشرط الأخير كان أوصيها كان فعل فعل كمثل الحج أخي لا يمكن أن أكون على نقاط من السيارة أو من دقيقة ما أعرف ماذا أما وهي سيارة لم أنت موجودة إذا ما عندها وهم لا يمكن أصر وروح بتأجي بطل البص. إذا الشرط الأخير اللي هو لا إن كان أرسل طب إن كان الحال لا يحتاج إلى هذا تمام كلمة الحمد لله صلى الله عليه وسلم وأهي الطريق عن الحكم الشرعي. إذن يشترط أن يكون هذا التكليف إما المكلف إما عالم بالتكليف أو يستطيع أن يحصل العلم. الشرط الأخير إمكان الآلة أو حصولها إن كان الفعل ذا آلة كمثال الحج. يا أخي أنا لا يمكن أن أكون على الميقات من دون سيارة أو من دون طيارة ما عندي ما بقدر. فإما الآلة وهي السيارة لابد أن تكون موجودة، إذا ما عندي إياها وما بملكها يمكن حصلها بروح بستأجر وبطلع بالباص. فإذا الشرط الأخير للمكلف إمكان الآلة أو حصوله، طبعا إن كان الفعل ذا آلة يحتاج إلى آلة. هذا تمام الكلام والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.